أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن انتهينا في الأسبوع الماضي من الحديث عن القسم النظري في هذه الدورة، شرعنا في أوائل هذا الأسبوع في القسم العملي. المرحلة الأولى كانت اختيار الموضوع، المرحلة الثانية كانت عبارة عن تصميم البحث، المرحلة الثالثة كانت عبارة عن إعداد المصادر والتوفر عليها. اليوم نشرع بالمرحلة الرابعة من مراحل العمل الميداني، مرحلة التقميش. القاف، التاء ثم القاف، التقميش أو مرحلة جمع البطاقات، جمع الجذاذات، كل واحد يعبر عنها على طريقته. يبدو أنها في الفرنسية، الأصول الفارسية أخذتها من الفرنسية أظن، في الفرنسية في شيء أو شيء من هذا القبيل، وفي الفارسية يقولون فيش بارداري، يعني محاولة استخراج الفيش. على يدخل مهما كان اسمها لا يهمنا، جذاذات، بطاقات، تقميش أو قطع مقمشة، رقع، ما شئت فعبر، المهم أنه يجب أن نصل إلى المعنى. تقميش في اللغة العربية كلمة عربية أصيلة وفصحى، التقميش يعني الجمع من هنا وهناك، الجمع من هنا وهناك يسمى تقميشا. يقال أول شخص استعمل هذه الكلمة في الثقافة العربية، أنا أذكر نصه بالحرف، محمد بن إدريس الرازي المتوفي سنة 277 للهجرة في كتابه طبقات التابعين قال: إذا كتبت فقمش، وإذا حددت ففتش. ربما هذا أقدم تعبير استخدم كلمة التقميش في المعنى الذي نريده نحن الآن. إذا أردت أن تكتب فاجمع من هنا وهناك، يعني وثائق كتابتك، وإذا أردت أن تتحدث ففتش، لا تتكلم قبل أن تفتش وتبحث عن ما تقول. على يد حال، التقميش أو جمع البطاقات من أهم مراحل الكتابة وأكثرها حساسية، وهناك أساليب كثيرة في التقميش، متعددة في التقميش، حسب أحيانا حسب مزاجك. بعضهم يقمش على شكل بطاقات كما سنتحدث، وهذه الطريقة يقولون أنها أفضل طريقة وأكثر طريقة منظمة، وضع بطاقات سوف نشرحها بالتفصيل. بعضهم يقمش لا، على شكل دفتر، دفتر ملون له أبد. رأيتم بعض الدفاتر الكبيرة 100 صفحة منهم ملونة بلون أبيض، و100 صفحة منهم ملونة بلون أحمر، و100 صفحة منهم مثلا ملونة بلون أزرق، ملون 3 فصول، كل فصل تضع المعلومات من الكتب التي راجعتها تضعها في لون خاص به. بعضهم هكذا يعمل، هذه أيضا طريقة موجودة. وبعضهم عنده طرق أخرى، ربما لا يقمش لا بهذه الطريقة ولا بتلك الطريقة، يكتب رؤوس أقلام مستعجلة، لا يجد ضرورة لأن يقمش على نطاق واسع. لكن عادة من ناحية الفنية ومن ناحية تنظيم العمل والدقة في هذا العمل، المفترض أن تقوم بتقميش مفصل، إما على شكل كتاب دفتر أو على شكل بطاقات. والسائد المتعارف هو البطاقات في المشاريع الطويلة الأمد. عندك مشروع طويل الأمد تحتاج إلى سنة إلى سنتين لكي تنجزه، الأفضل أن تستخدم البطاقات الصغيرة التي سنتحدث عنها بعد قليل. ما هي المراحل التي يخطوها الإنسان في عملية التقميش وكتابة الوثائق؟ عندنا عدة مراحل. المرحلة الأولى قراءة المراجع والمصادر، تأتي إلى أي مصدر من المصادر تقرأه، تطالع المواضع التي تهمك، تريد أن تكتب بحثا فقهيا مثلا حول هل أن الغبار الغليظ يوجب إفطار الصائم أو لا يوجب إفطار الصائم، تفتح كتب الفقه على بحث الصيام في مفطرات يكتبون هناك أحد المفطرات كذا وكذا، تبحث أدلة التي ذكروها وعلى ماذا اعتمدوا مثلا. أول شيء أن تقرأ وترجع إلى المصادر بعد أن جمعتها، تطالعها، ترجع إليها مصدرا مصدرا كل واحد على حدة، وتبدأ بالأهم فالأهم. اقرأ المصدر مثلا، إذا كنت تبحث بحث تاريخي ارجع إلى أقدم مصدر اقرأه أولا، ثم المصدر الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه. هذا النوع من القراءة المرتبة بلحاظ الأسبق زمنا أو بلحاظ الأهم مضمونا من الكتب مهم جدا ومسهل عليك عملك. هذه نقطة أولى أساسية، ولا تحاول أن تبدأ بكتابة شيء قبل أن تقرأ. لا تحاول أن تبدأ، أحيانا بعض الموضوعات يجب أن تقرأ صفحتين أو ثلاث صفحات ثم بعد ذلك تعود لتكتب ما هو في الصفحة الأولى. أحيانا ربما يحصل هناك اشتباه في فهم المراد، فتحتاج أن تقرأ النص بأجمعه ثم تبدأ بعد القراءة بتجزئة النص وكتابته كلا على حدة. هذه المرحلة الأولى، وقد تحدثنا بالأمس بإيجاز سريع عن بعض القضايا الهامة والأساسية في عملية القراءة. المرحلة الثانية وهي المهمة، تدوين المقروء. القضايا السخيفة غير المفيدة، الضحلة الهزيلة، لا تكتبها، لا تضيع وقتك بها إلا إذا كان هناك حاجة لك بها. حاول أن تكتب أشياء أساسية المفيدة المهمة الرئيسية. لا أقول الرئيسية يعني تريد أن تؤلف كتابا تكتب خمس بطاقات وعشر بطاقات تقول لي هذه الرئيسية، لا، رئيسية يعني المهمة من الدرجة الأولى. ركز على المصادر ذات الدرجة الأولى، على الكتب ذات الدرجة الأولى، هذه اكتبها. الآن أنت أردت أن تكتب، ماذا تفعل؟ أنا أذكر هنا مجموعة من الإرشادات تبلغ 17 إرشادا في هذا المجال، صغيرة وبسيطة وفي نفس الوقت مهمة جدا. أولا، البطاقات بعضها ناجز وبعضها غير ناجز. مثلا بعض البطاقات موجودة الآن في الأسواق، تقول له أريد ورقة فيش بربري، يعطيك بعض البطاقات صفحة كاملة هكذا حجمها بهذا المقدار، وبعضها لا بهذا المقدار، وبعضها حتى نصف، موجود في الأسواق إن كان كمان يعني تراجعوها. في البطاقة عادة سواء كانت كبيرة أو صغيرة ماذا يكتبون؟ تختلف البطاقات، بعضها شديد التفصيل، بعضها بسيط في تفصيله. يكتبون مثلا العنوان العام، مثلا العنوان العام، مثلا افرض ان عنوانك العام البحث الذي تريد ان تكتب فيه الموضوع الكلي اسم الكتاب هو عبارة عن مثلا نظرية العقل عند المحقق الاصفهاني، تكتب هنا نظرية العقل عند المحقق الاصفهاني. في الاسفل يوجد العنوان الخاص يعني الفصل الاول، انت عندك فصول في الكتاب، العنوان الخاص الذي هو الفصل الاول تكتبه، مثلا الفصل الاول تاريخ حياة المحقق الاصفهاني، مثلا تكتب الفصل الاول. بعد ذلك موضوع الفيش يعني موضوع البطاقة، تكتب عنوان موضوع البطاقة وثيقة مثلا حول مؤلفات الاصفهاني. المصدر اسم الكتاب، تاريخ الطبعة، رقم الطبعة، اسم المؤلف، وهكذا رقم الصفحة وما شابه ذلك، رقم المجلد. يكتبون لك هكذا انت على شكل مرات دوائر او مربعات او لا ليس على هذا الشكل، وفي اسفلها سطور ثالثة، تكتب ما جمعته من المصدر في السطور الثالثة. هذا نوع من البطاقة منظمة مجهزة تلقائيا. نوع آخر لا، بعضهم لا يشتري هذه البطاقات، لا يتقيد كثيرا إلى هذا الحد بها، وإن كان هذه منضبطة وممتازة، يأتي بأوراق، هذه الأوراق الصغيرة الموجودة في الأسواق، ورق بهذا المقدار، طوله هذا المقدار، عرضه هذا المقدار، هو يكتب في الأعلى مثلا طبعا مثلا محور العام كذا، العنوان التفصيلي للفيش أو للبطاقة كذا، ويكتب الخلاصة التي أخذها من الكتاب. أول أمر في البطاقة أن تكتب عنوان البطاقة ما هو، يعني عنوان الكتاب، عنوان الفصل الذي أنت فيه، وعنوان البطاقة هي، لأن هذه العملية بعد قليل ستفيدنا، سوف يأتي لماذا نكتب هكذا. ماذا هذه الطريقة التي يشعر الإنسان معها أحيانا بالملل؟ لكن هذا مهم وضروري. أولا وضع العنوان العام وعنوان الفصل. لا تريد أن تكتب العنوان العام، ليس ضروري بعد المعروف، هذا إذا كان واحد يكتب في أكثر من كتابة يحتاج إلى هذا الموضوع. وعنوان الفيش، عنوان البطاقة، هذه نقطة أولى أساسية. نقطة ثانية، من الضروري أن تميز الفصول عن بعضها البعض. بعد العنوان العام الفصل يجب أن تكتب الفصل الأول، يعني يجب أن يعرف أن هذه الورقة تابعة للفصل الأول وليس تابعة للفصل الثاني من بحثك، لأنك بعد قليل ستفرز الأوراق، سيأتي معنا، هذه الأوراق لن تبقى مبعثرة، سوف تفرزها وتصنفها، فعليك أن تكتب الفصل الأول بشكل واضح حتى يتحدد هذه الورقة لأي باب من أبواب هي، لأي فصل من الفصول هي، وهكذا. هذا أمر ثاني أساسي. أمر ثالث أساسي، أحيانا قد تحتاج إلى نقل نص حرف، مثلا يواجهك نص يعجبك، تستنسب أن تبقى النص بحرفيته موجود في الكتاب، يعني تريد أن تنقله في الكتاب، تراه ممتازا، نص معبر، نص بارع، نص مثلا لشخص من كبار أعلام الصوفية يتحدث فيه مثلا عن حقيقة التصوف، يعني شيء رسمي واضح، تقول من المناسب جدا أن يكتب بنفسه في الكتاب، تأتي به بنفسه تكتبه، أو إذا كانت طويلا لا يكتب عادة تكتب إشارة، يوجد نص هام حول كذا وكذا يجدر نقله في مجلد كذا من كتاب كذا صفحة كذا، وأنت حينما ترى الفيش فيما بعد أو البطاقة سوف ترجع إلى الكتاب وتنقل ذلك النص في المبيضة، يعني في التبييض، بدون حاجة أن تكتب النص الطويل مرتين أو ثلاث مرات، تضيع وقتك، لا ليس حاجة. إذن بعض الأحيان تحتاج إلى نص حرفي، من المناسب في الكتب أن تنقل نصوص حرفية، هذا جيد في الكتب عادة، صحيح قديما ما كانوا ينقلون نصوص حرفية، ما كان متعارف في التأليف، لكن الآن جيد، خصوصا أنت تكتب عن شخصية، عن مفكر، عن مدرسة، عن مقارنة معينة، جيد أن تنقل نصوص، نقل النصوص مفيد، يعني شواهد، وليس فقط نقل تحليلك الخاص للنصوص، لكن لا تحشو كتابك نصوصا كما يفعل البعض، لا، بين الفينة والأخرى مرر نصا حرفيا لكاتب مرموق، بين الفينة والأخرى مرر نصا مهما يعد وثيقة تاريخية في مجاله مثلا، اكتبه بحرفيته. تمرير النصوص للقارئ جيد، لك أنت جيد، وثق كتابك بشكل أكبر، والقارئ أيضا جيد حتى يطلع على ما قرأته أنت بشكل مباشر. هذا فيما يتعلق بالبطاقات التي يراد لها أن تحتوي على نصوص حرفية، إما تكتبها أو تذكر المصدر وتراجع. أحيانا مثلا أنت استعرت كتابا من زيد، ليس بإمكانك كل يوم أن تأخذ هذا الكتاب منه، في مثل هذه الحالة تكتب النص الحرفي، أما في غير هذه الحالة الكتاب موجود عندك في المكتبة، أشر إلى مصدر الكتاب وقل في الصفحة الفلانية نص عام جيد أن ننقله، كافي. لما تكتب التبييض يعني النسخة الثانية للبحث تأتي بالكتاب وتنقل النص الحرفي والسلام، انتهينا. هذه النقطة الثالثة وأساسية أيضا. أما إذا فرضنا نقطة رابعة، أما إذا فرضنا أننا لسنا بحاجة لنقل نص حرفي، ماذا نفعل؟ بشكل بالغ الإيجاز ويحتوي على الخصوصيات الأساسية في النص الذي قرأته، تكتب مثلا الكاتب يطرح وجهة نظر تقول كذا وكذا وكذا وكذا، خلاصة ما قرأته في هذه الصفحة، أو ربما أحيانا خلاصة ما قرأته في 10 صفحات تكتبه في سطرين، ويكون السطران دالين، وتكتب هذا الكلام موجود من صفحة فلاني إلى صفحة فلاني كذا. اختصار الأفكار التي قرأتها، لذلك قلنا في الدرس الماضي إذا أخطأت في القراءة فقد تورطت في الخطأ حتى النهاية، لأنك بعد ذلك لن تعود وتقرأ النص. هذا الذي تكتبه هنا مهم وأساسي، فيجب أن تدقق حتى تكتب بشكل صحيح وموثق. إذن إن لم يكن هناك نص حرفي نحتاج إلى نقله عليك بفهم الفكرة بجميع جوانبها وكتابة نص مختصر جدا يعبر عنها مع ذكر المصدر بالتفصيل. هذه نقطة رابعة. نقطة خامسة، أحيانا يبتلي الإنسان بمشكلة في بعض الكتب المعقدة، تقرأ نصا معقد جدا، تقرأه مرة اثنين ثلاثة أربع مرات حتى تفهمه، فهمته الحمد لله، وإذا فهمته وكتبت إشارة غامضة قد تضطر لأن ترجع إليه بعد فترة، فإن رجعت إليه بعد فترة ستكون مضطر لإعادة القراءة عدة مرات أيضا، لأنه نص صعب تغيب عنه فترة طويلة، لأنك الآن قرأته وأنت في جوه، اكتبه واشرحه، احتمال أن يكون غامضا بالنسبة إليك بعد شهرين وارد. إذا كان نص هو بطبيعته معقد اكتبه واشرحه باعتبارك الآن في جو الكتابة، قرأته وقرأت ما حوله وقرأت ما قبله وقرأت ما بعده، أنت أقدر الآن على فهمه. في بعض الكتب الإنسان يستطيع إذا وهو يدرسها في الحوزة يستطيع أن يفسرها، لكن إذا غاب عنها خمس سنوات أو غاب عنها شهرين يحتاج إلى وقت حتى يقلع في حركة تفسيرها. لذلك بعض النصوص الغامضة أو التي تحتاج إلى شرح أو المبتلات بالتعقيد اكتب أنت من عندك شرحها لكي توضحها لنفسك بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد ثلاثة أشهر، هذا يوفر عليك الوقت وتكرار العمل. وطبعا نحن نتكلم عن النصوص مختصرة، لا تجعل البطاقة كتابا تكتب مقالة في البطاقة، البطاقة رموز رمزيات فقط تذكرك بما قرأته لا أكثر ولا أقل، فلا تشعر أنك تبدأ تكتب مجلد في هذه البطاقات. كل هذه البطاقات ربما لو كانت ألف بطاقة لو جمعتها لا تبلغ 20 صفحة مثلا، فلا تتصور أنت أنك تريد أن تكتب كمية كبيرة وتذهب في الكتابة في البطاقة، لا، اترك كتابتك إلى ما بعد، الآن فقط اكتب رؤوس الأقلام وكل ما له دخل في فكرتك. هذه نقطة ثانية. نقطة سادسة، في داخل البطاقة عليك أن تعرف بالكتاب، ربما تفقد هذا الكتاب بعد فترة، ربما تقرأه ولا يكون الكتاب متوفرا عندك. النقطة الخامسة أو السادسة، السادسة أيضا، لذلك اكتب تعريف بالكتاب، كيف يكون تعريف الكتاب، اسم الكتاب بالتفصيل، لأن هذا اسم الكتاب سيبقى معك طيلة البحث أو ستكتبه في مصادر كتابك، اسم الكتاب بالتفصيل، اسم مؤلف الكتاب بالتفصيل كما هو موجود في الكتاب. مثلا بعض الأشخاص أنت تعرف اسمه الحقيقي لكن في الكتاب اسمه شيء آخر، اترك ما تعرفه أنت. أمثلة كثيرة موجودة، شخص اسمه علي كذا اسمه الحقيقي لكن هو متعارف أن يكتب باسم جعفر كذا، أنت يهمك ما هو موجود على ورقة الكتاب على صفحة الكتاب، لا تحاول أن تنسب إلى كتاب وتذكر اسم المؤلف حتى لو كنت تعرف أن المؤلف اسمه الحقيقي كذا، لأن أنت لا يعنيك من هو المؤلف الحقيقي، يعنيك هذا الكتاب بالضبط وما كتب عليه، اسم الكتاب، اسم المؤلف، تاريخ النشر. طبعا بعض الكتب ليس فيها تاريخ نشر، طبعا هذه من سوء دور النشر هذا، ولكن أغلب الكتب الآن يعني تنضبط لهذه الضوابط، تاريخ النشر أربعة، رقم الطبعة، الطبعة الأولى، الطبعة الثانية، الطبعة الثالثة، هذا أيضا جيد، مكان النشر أين، في لبنان، في سوريا، في إيران، في العراق، في السعودية، أين دار النشر، أي دار نشر نشرت هذا الكتاب، أيضا يجب أن تبينه. وأحيانا تحتاج إلى أن تذكر اسم المترجم إذا كان الكتاب مترجم، خصوصا إذا كان الكتاب له أكثر من ترجمة، من الجيد أن تذكر اسم المترجم، وربما احتجت لذكر أحيانا حسب طبيعة الموضوع لذكر من هو الذي حقق الكتاب إذا كان كتابا تراثيا محققا، هذا جيد. ونحن فيما بعد سنذكر كيف يكتب الإنسان عادة الفهارس، يأتي معنا كيف ترتب هذه، والآن سأشير أيضا إليها بعد قليل إشارة سريعة، هذه أيضا مهمة. وإذا كان الكتاب مخطوطا تكتب مخطوط، حجريا تكتب حجري، مطبوعا تكتب مطبوع، وهكذا. هذه نقطة سابعة. نقطة سابعة، أنا الآن أريد أن أراجع كتاب الحدائق الناظرة. حدائق الناظرة هناك عدة طبعات للحدائق الناظرة كما تعرفون، طبعة دار الهادي في بيروت، طبعة جامعة المدرسين، طبعات متعددة، يوجد ثلاث طبعات يجوز. أو كتاب الرياض الآن تحقيقين يوجد، أو طبعتين لا أقل يوجد في كتاب الرياض. إذا أردت أن تراجع كتابا حاول أن تراجع هذا الكتاب وتأخذ منه كل ما تريد من طبعة واحدة، حاول أن لا تعتمد على أكثر من طبعة، خذ آخر طبعة، خذ الطبعة المحققة. أما ليس اليوم أرجع إلى كتاب الحدائق مثلا في طبعة دار الفلاني في بيروت، وبعد يومين أيضا أقرأ مجلد ثاني في الحدائق وأنظم بطاقة وأقمش من طبعة أخرى هي عبارة عن طبعة مثلا جامعة مدرسين في قم. هذا يجب التشتت بالنسبة للقارئ. أحيانا هذا من ناحية العملية أقول قد تضطر لفعل ذلك في بعض الأحيان، قد يكون هناك اضطرار لرفض طبعتين بسبب من الأسباب، لوجود اختلاف بين الطبعتين، لوجود أمر ما، قد تضطر لمراجعة الطبعتين وذكرهما معا. لكن عادة إذا اعتمدت على طبعة ابقى معها إلى آخر بطاقة في هذا الكتاب ولا تحاول أن تعدل عنها، لأن القارئ إذا قلت له أنا اعتمدت على هذه الطبعة يرجع إلى هذه الطبعة. أتقول له أنا اعتمدت في نصف بحثي على الطبعة الفلانية وفي نصف بحثي الثاني على الطبعة الفلانية؟ يريد أن يذهب يقرأ تلك الطبعة ثم يقرأ تلك الطبعة ثم يقرأ طبعة رابعة إلى آخره. لا، في الكتاب الواحد، في المقالة الواحدة، في البحث الواحد، اعتماد على طبعة واحدة من أول التقنيش إلى آخره بالنسبة إلى هذا الكتاب. هذه نقطة سابعة. نقطة ثامنة، وهذه أيضا ذكرناها نحن في البداية، حينما تكتب البطاقة يجب عليك أن تذكر بالتفصيل المكان. شوف، بين ذكر المكان يختلف من بعض الكتب إلى بعض الكتب. الآن في القرآن الكريم أكتب صفحة، لا أحد يكتب صفحة، لماذا؟ لا يكتب، أن يكتب السورة والآية. في الإنجيل أيضا هكذا، عادة الكتب الدينية المقدسة يكتبون فيها السورة والآية لوجود طبعات هائلة لها غير قابلة للإحصاء. بل حتى في بعض الكتب مثل شكسبير، أحيانا بعض الكتب يعتمدون فيها على طريقة في الإرشاد ليست هي الصفحة. إذا كان هناك 50 طبعة ممكن يكون يكتب لك رقم الشعر، يعني بيت الشعر وما شابه ذلك. وأنت تجد في الكتب المحققة إذا تلاحظون يكتبون على طرف الورقة أحيانا رقما أو في أسفل الورقة رقما يشير إلى الطبعة الأصلية المعتمدة عند الجميع، حتى إذا رجعت وأعطيت على رقم البيت أو رقم الآية أو ما شابه ذلك تستطيع حتى في الطبعة الجديدة أن ترجع إليها. إذن في الكتب الغالبة كثيرة الانتشار طبعاتها هائلة الكثرة، أو الكتب الدينية الأساسية للأديان لا نعتمد على صفحات. هذا أول. ثانيا، في المخطوطات أو النسخ الحجرية تأقل بعضها قديمة مثلا لا نعتمد على رقم الصفحة فقط. مثلا كتاب مطالع الأنوار للمحقق الشافعي رحمة الله تعالى عليه، إذا تقرأه تفتح الكتاب 45 سطر في الكتاب، وكل سطر بحجم سطرين من أسطرنا نحن، كتاب ضخم وكلمات صغيرة. يريد أن تقول له الجزء الثاني صفحة كذا، يريد يومين يقرأ في الصفحة حتى يصل إلى الموضوع الذي أنت تحدثت عنه. في المخطوطات لا يقولون صفحة، يقولون مخطوط رقم كذا، مخطوط مكتبة سيد مرعش الملكي فارزة، رقم مخطوط، كل مخطوط له رقم موجود عادة في الصفحة الأولى يطبعونه ويكتبون الرقم إذا رأيتم المخطوطات. الورقة رقم كذا، لأنه أحيانا الورقة تكون صفحتين، تفتح الكتاب الورقة عبارة عن صفحتين من صفحاتنا، لكن يسمونها بأجمعها ورقة. الورقة رقم كذا، السطر رقم كذا. هذا في المخطوطات هكذا تكتب فيه البطاقة، حتى فيما بعد تكتبها بشكل منتظم. أما في الكتب العادية واضح، اسم الكتاب، رقم المجلد، سنذكر فيما بعد كيف تكتب هذه، أنا أذكر فقط الآن على مستوى التقنيش، اسم الكتاب، رقم المجلد، رقم الصفحة، كافي. واحيانا بعض الكتب يكون مجلد واحد في قسمين، مثلا كتاب نهايه الافكار في الاصول للمحقق العراقي مثلا المجلد الرابع منه في قسمين، قسم واحد قسم اثنين وهو مجلد واحد، يعني من الخارج تقرا رقم اربعه تفتح الكتاب قسمين، فيجب عليك ان تكتب كتاب فلاني مجلد الاول او الرابع قسم الثاني فقط كذا. هذا ايضا نقطة مهمة. احيانا بعض الرسائل تطبع، هذه اينما كانت هنا وفي غيرهم ايضا، رسائل مجموعة رسائل تطبع في مجلد واحد، لكن كل رسالة يرقمونها من واحد الى كذا، يعني مثلا الرسائل الفقهية الرسالة الاولى افرضوا رسالة الحضانة تبدأ رقم واحد الى رقم 60، الرسالة الثانية رسالة في شهود الطلاق تبدأ من رقم واحد أيضا مع أنها في مجلد واحد. بعضهم هكذا يكتب الرسائل وهكذا يرقمها، أنت هنا عليك أن تكتب كتاب الرسائل الفقهية رسالة في أفرض مثلا شهود الطلاق صفحة كذا، لأنه لا تكتب الكتاب ورقم الصفحة باعتبار كذا كتاب داخل الكتاب الواحد، وهذا أيضا أساس. هذه كيفية كتابة الأرقام عادة التي تأخذها سواء من الكتب كثيرة الانتشار متعددة الطبعات أو من المخطوطات أو من الكتب المطبوعة. نقطة تاسعة عادة بالنسبة، هذه النقطة أذكرها الآن سريعا فقط لأجل أنه يلتفت إليها في مرحلة التخميش، بعد ذلك نحن سنذكرها بالتفصيل. عادة كيف يكتب بالدقة من حيث الترتيب في مصادر الكتاب أو في الهوامش، في هوامش المقالة أو في البطاقة؟ توجد طريقتان. الطريقة الأولى تكتب اسم المؤلف بالترتيب، أنا أتكلم هذه أشهر طريقة، تكتب اسم المؤلف أولا. اسم المؤلف أنا لن أدخل في تفاصيلها سنذكرها فيما بعد، بعضهم يكتب اسم العائلة ثم بعد ذلك اسمه، مثلا الجابري محمد عابد، آملي عبد الله جوادي، وهكذا. بعضهم لا يكتب الاسم عادي، هذه بعد طرق كثيرة. اسم المؤلف بالترتيب أقول أقرأها، ثم بعد ذلك اسم الكتاب، ثم بعد ذلك رقم طبعة الكتاب في أي طبعة طبع، طبعة رابعة، ثم بعد ذلك مكان النشر ودار النشر، دار كذا في مدينة كذا، دار كذا في البلد الفلاني، بالترتيب أيضا. بعد ذلك تاريخ النشر، بعد ذلك تضع رقم الصفحة طبعا مع المجلد. إذا اسم المؤلف، اسم الكتاب، رقم الطبعة، مكان ودار النشر، تاريخ النشر ورقم الصفحة مع المجلد. يعني هذه طريقة، طريقة ثانية أيضا متداولة، اسم المؤلف ثم اسم الكتاب ثم رقم الصفحة ثم مكان النشر ثم دار النشر ثم تاريخ النشر، طريقتان متداولتان بينهم. نعيد، الطريقة الثانية اسم المؤلف، اسم الكتاب، رقم الصفحة، مكان النشر، دار النشر، تاريخ النشر. هذه طريقتين متداولتين، توجد طرق أخرى ولكن عادة المعروف هو الطريقة الأولى. هذه النقطة التاسعة، كيف توثق ترتيب هوية الكتاب. النقطة العاشرة وهي نقطة أساسية، هذه البطاقة لا تحاول أن تضيع منها أي واحدة، يعني يجب أن تحافظ عليها. بعضهم يأتي بشيء مثل، كيف أقول لكم، ما أدري ماذا يعبر بالفصحى، نحن في اللبناني نقول لها فجة، نضع فيها الفلوس للأطفال يخبئون فيها الفلوس، مثلها مثلا. نعم، يكون لها عدة مثلا أجزاء، تضع مثلا بطاقات الفصل الأول يسمونها الطريقة الدوسية، تضع البطاقة الفصل الأول في المكان الأول، تضع البطاقة الفصل الثاني في المكان الثاني، وهكذا تجمعهم تعرض عليهم. إذا غابت منك هذه البطاقات مشكلة، لأن أغلب الوقت كما أشرت سابقا يمضى هنا، وأقل الوقت يمضى فيما بعد إذا كنت ماهرا في الكتابة. إذا لم تكن ماهرا في الكتابة تحتاج إلى وقت في القسم الثاني، لكن إذا كنت ماهرا في الكتابة القسم الثاني من العمل بعد التقميش هو عبارة عن مرحلة سهلة مختصرة. إذن يجب عليك أن تحافظ عليها وأن لا تفرط بها. وبعضهم هكذا يفعل، يحتفظ بها حتى لو صنف الكتاب، يحتفظ بها في مكان ويكتب مثلا أفرض في فايل ويكتب اسم الفايل هذه مثلا بطاقات الكتاب الفلاني ويحتفظ بها في بيته، لعلها في يوم من الأيام تكون موضع حاجة لك. بعضهم يحتفظ بها يبقيها حتى لو ألف الكتاب وطبع الكتاب. نقطة 11 فيما يتعلق بكتابة البطاقات، أنت ممكن يكون معك مشروع كتابة البطاقات ممكن سنة إذا كان كتاب كبير، يجب أن تكتب بخط واضح، لا تكتب بقلم يمكن أن يزول الحبر منه عبر الأيام، اكتب بخط واضح. ممكن الآن تكتب بسرعة أنت تفهم ما تكتبه، بعد شهرين أنت لا تفهم ما كتبت أنت، لأجل أن لا يزول الوقت منك ولا تتكرر الأعمال ولا تضيع وقتك، اكتب بهدوء بخط واضح خلاصة الفكرة التي قرأتها كافية. لذلك لا ينصحون بأن تكتب بالرصاص يعني بالمداد، ينصحون أن تكتب بقلم حبر واضح مفصول الكلمات منه عن بعضها حتى لا تشتبه أنت فيما بعد. نقطة 12 لا تحاول أن تكتب على ظهر البطاقة، اكتب فقط على وجهها، وهذه قاعدة عامة في الكتابة. طبعا أنا مثلا لا ألتزم بهذه القاعدة، أكتب على الوجه وعلى ليس الوجه أيضا، هذه طريقتي. ولكن بعضهم من الناحية الفنية يجب أن لا تكتب سواء في المسودة أو في التبريد أو في البطاقات، أينما كنت لا تكتب إلا على وجه واحد من الورق، لا تكتب على الوجه الثاني لأسباب فنية موجبة تشويشا. عادة الطباعين الذين يصفون الحروف يناسبهم على وجه واحد حتى لا يقعوا في اشتباه باعتبار أن الورقة قد تقرأ ما وراءها في بعض الأحيان. هذه على كل نصيحة أنا لا أنصح بها. نقطة 13 أحيانا والإنسان يقرأ باعتباره يعيش جو الموضوع تتكاثر في ذهنه الأفكار والتعليقات، تأتي إلى ذهنه انتقادات على النص، وإذا ما كتبها الآن تزول لا يتذكرها، ماذا يفعل؟ بسرعة بعد أن ينتهي قبل أن ينساها يكتب في أسفل البطاقة أو في بطاقة جديدة تعليق على البطاقة رقم كذا، لأننا يعني سنذكر تقييم البطاقات، وتكتب تعليقك وملاحظاتك. ستستفيد من هذه التعليقات كثيرا حينما تجمع البطاقات وتكتب الكتاب، كثيرا ستستفيد منها، لأن حركة سرعة نشاط ذهنك حينما تكون في خضم البحث أكبر منها حينما يرتاح. بإمكانك أن تلتفت إلى أمور وأنت تقرأ نفس النص الأصلي لن تلتفت إليها وأنت بعيد عن النص الأصلي، بسرعة وأنت تقرأ اكتب التعليق، تعليق 2-3-4 مهما كان هذا التعليق اكتبه، ستستفيد منه كثيرا فيما بعد، لأنك إن لم تكتبه الآن احتمال أن تحفظه نادر وبطيء وقليل، فلا تحاول أن تتركه أبدا. هذه نقطة 13 نقطة 14 هذه البطاقات يجب عليك أن ترقمها 1-2 كل بطاقة 1-2-3-4-5-6 توجد في البطاقات الناجزة يوجد عادة رقم البطاقة، يكتبون لك مكان رقم البطاقة، لكن إذا ما عندك اكتب على صفحات، رقم الصفحات على أوراق، رقم كل ورقة على حدة. لماذا؟ قد تذهب منك بعض البطاقات وأنت لا تعرف، حينما تنتهي من التقميش يجب عليك أن تقرأ الأرقام من أولها إلى آخرها حتى تتأكد أنه لم يفوتك شيء، لعله سقط منك شيء، لعله في زحمة العمل ذهب منك شيء، عليك أن تجمعها بشكل منظم بالأرقام من 1 إلى ما شاء الله. الترقيم أساسي في المرحلة التالية. نقطة أخرى النقطة 16 يبدو 15 والتي أنا كنت قد قلتها سابقا يبدو هنا كررتها وأنا ناسي. النقطة 15 وهي عندي 16 بعد أن تنتهي من تنظيم البطاقات، كم بطاقة عندك؟ 100؟ خذ 5 عشوائيا من أصل 100، خذ 10 عشوائيا من أصل 100، تجربة أخذت 10 عشوائيا مثلا، واحدة من 10 أنت رجعت إلى كتاب مفاتيح الأصول للسيد محمد المجاهد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه، اذهب إلى المصدر الذي أنت كتبت خلاصته هنا، اذهب إليه قرأه مرة ثانية، اشتبهت في فهمه أو لا؟ إذا لاحظت أن 10 من أصل 100 عشوائية لم تشتبه في فهمها تطمئن، أما إذا لاحظت 9 من أصل 10 لم تشتبه في فهمها فأرجع من البداية. هذا عملية اختبارية ليست كلها، عملية اختبارية بحتة لكي تتأكد أنك لم تكن مستعجلا أو لم يغب عن ذهنك شيء أو لم تفهم خطأ نتيجة إرهاق ما. عملية 10% من مجموع البطاقات، 5% من مجموع البطاقات هي عملية عشوائية تعطينا مؤشرا على أنك كنت تسير بشكل طبيعي في فهم النصوص وتقميشها أو لم تكن تسير بشكل طبيعي في فهم النصوص وتقميشها. هذه خطة جيدة ومفيدة للاختبار بعد الانتهاء من العمل. نقطة 16 وأخيرة، من الجيد عادة قبل أن تبدأ بالعمل أن تطل بسرعة على هذه البطاقة، 100 بطاقة صغيرة، اقرأها بسرعة فقط لأجل التأثر، لا ترجع إلى مصادرها الأصلية، فقط هي اقرأها بسرعة لعله يحصل عندك التفاتة. لماذا؟ أحيانا بعض البطاقات ممكن أن تكون كتبتها بشكل صحيح، ولكن وأنت تقرأ مرة ثانية في جولة سريعة تنقضح في ذهنك أفكار تسجلها، تلتفت إلى أنه في هذه البطاقة ربما نسيت شيئا، يبدو أنني في هذه البطاقة نسيت شيئا وطفرت عنه قفزت عنه. تحسن مراجعة سريعة نصف ساعة ساعتين من وقتك، مراجعة سريعة لهذه البطاقات لكي تطمئن إلى أنها أصبحت الآن ناجزة وقد قمت بعملية التقميش. الآن أنتقل إلى المرحلة الثالثة في التقميش، قرأنا المراجع كتبنا، الآن المرحلة الثالثة تصنيف البطاقات. وهنا فائدة البطاقات، الآن أنا كيف أصنف البطاقات؟ ألم أكتب في رأس البطاقة كلمة الفصل الأول الفصل الثاني مثلا؟ أأتي أقرأ رأس البطاقة الفصل الأول أضعه على حدة، هذه البطاقة فصل ثالث أضعه هنا، هذه البطاقة فصل ثاني أضعه هنا، هذه فصل الأول أضعه هنا، هذه فصل ثاني أضعه هنا، وهكذا أفرز كل بطاقة على حدة. بعد أن أنتهي أكتشف هذه بطاقات الفصل الأول حياة المحقق الأسواني، الفصل الثاني نظرية العقل عند الأصفهاني مثلا في كتاب نهاية الدراية صارت ناجزة، ثالث الرابع الخامس فرزت البطاقات، أخذ بطاقات الفصل الأول وأبدأ بالكتابة. بعد بطاقات الفصل الأول منظمة مرتبة موجودة أمامي أبدأ هنا بالكتابة. إذن الخطوة الثالثة من خطوات التقميش فرز وتصنيف البطاقات على الفصول والأبواب، لكن لا تظن أن القضية بهذا الشكل الذي يوحى لك الشكل أشبه بالنظام العسكري، لا هي أبسط مما نتصور الآن، هذا الشكل النظري فيه شيء من التعقيد، لا هي أبسط، ربما تحمل بطاقة في يدك وتلتفت هذه البطاقة تفيد في الفصل الأول والثالث أيضا، ممكن أو غير ممكن، ممكن وكثير ما يحصل، فعليك أن تضعها في الفصل الأول وتضع صورة عنها أو تكرار عنها في الفصل الثالث. لا يعني فرز البطاقات أن البطاقات الموجودة في الفصل الأول إذا انتهينا من الفصل الأول نضعها في القمامة، لا، وإنما تعني أنه بالإمكان أن تستفيد منها مرة ثانية أيضا، يمكن أن توظف، ليست بهذا الحد الهندسي الحرفي الدقيق، ليست نظاما عسكريا ممنوع لك أن تتحرك سنتيمتر عن اليمين أو سنتيمتر عن اليسار، لا أبسط مما نتصور، أسهل مما نتصور، فقط أن تجمعهم ثم خذ بطاقات الفصل الأول وقرأها. وسنتحدث كيف ننظم الأفكار للبدء بالكتابة، هذه هي المرحلة الثالثة من مراحل التقميش، جمع المادة المقمشة وتوزيعها وتصنيفها. نقوم أولا باستكمال الجهود التقميش لا نبدأ بالتصنيف قبل استكمال الجهود. ثانيا نعيد قراءة البطاقات وعناوينها الأصلية لفرضها على الأبواب والفصول. ثالثا سينكشف لك هنا أن بعض البطاقات قد تنفع في أكثر من باب. رابعا هنا سينكشف أنك ما زلت مقصرا في جمع البطاقات أو لا، وهنا قد تضطر لتعديل الخطة. لماذا؟ لأنك بعد أن تفرز البطاقات بذلت قصارى جهدك في المصادر وفي المراجع وفيشت يعني ووضعت البطاقات والجدادات، والآن فرزتها اكتشفت أن الفصل الأول الذي هو يفترض أن يكون 150 صفحة يوجد فيه 5 بطاقات فقط. تقرأ الفاتحة على الفصل الأول لأنه فشل، من أين ستأتي ب 150 صفحة إلا إذا كنت تحليلي وفيلسوف تريد أن تحلل من عندك، هذا بحث آخر. عادة نحن نتعامل مع الفائد من الكتابات، ممكن واحد لا يأتي بأي مصدر ويكتب كتابا ويكون كتابه ممتاز، هذا رجل عبقري أو رجل قضى عمرا من الكتابة وفي التحليل صاحب نظريات، لكن عادة يجب أن يراجع مصادره. إذا كان عندك 5 نطاقات فقط في الفصل الأول ويفترض في الفصل الأول بحسب حساباتك أن يكون أقل شيء من 50 صفحة، ماذا ستكتب؟ ليس عندك معلومات، ستضطر لتعديل الخطة، ستحذف الفصل الأول أو ستجعله مدخلا للفصل الثاني الذي سيتحول بدوره إلى فصل أول. سيتبين لك حجم البطاقات والمعلومات التي توفرت عندك حينئذ بعد تصنيفها وفرزها على حدة. هذه هي طريقة التقميش على صفحات، كراس، بطاقات، ما شئت فعبر، قراءة ثم تدوين وصف ثم بعد ذلك فرز وتصنيف وتوزيع. بعد أن ننتهي من هذه المحاولة الآن نأخذ كل فصل على حدة ونبدأ بترتيب بطاقاته للبدء بكتابة المسودة. وبعضهم لا يكتب مسودة، يقول السيد كاظم الحائري فيما إما أنا سمعت منه أو نقلني شخص أنا متردد، السيد محمد باقر الصدر رحمة الله تعالى عليه لم يكن يكتب مسودة، ما يكتبه هو النسخة الأخيرة، ولكن هذا نادر الحصول. شيخنا يندر أن يحصل، عادة يغير الإنسان كثيرا، وبعض الكتاب كما سيأتي معنا بعض الكتاب أصلا يرهق الطباعون تحت يديه، كل مرة يغير ويزيد ويحدث ويضيف إلى هامش الصفحة ثم يكتشف مصدر جديد ثم كذا. أما سيد معاون ضغر الصدر على ما ينقل عنه سيد كاظم الحائري فلم تكن عنده مسودة، يقرأ ويكتب. هلا طبعا يجب أن لا نبالغ كثيرا، ربما يحدث كلمة يغير كلمة ليس بهذا المعنى، لكن في نهاية المطاف مهما غير لا يعد أنه كتب مسودة أو مبيضة، لكن عادة يجب أن تكون هناك مسودة في الكتابة ومبيضة في الكتابة. ونتحدث غدا عن الشروع في الكتابة بعد الانتهاء من مرحلة التقميش، والحمد لله رب العالمين.